إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط من حديد دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث لو تأملته لعلمت أن من كان واثقا بربه لو مرت به المشاكل والمدلهمات والفتن والعقبات الكأداء، فإنه يكون واثقا بربه سبحانه وتعالى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله وقال على لسان نبيه: إن الله معنا. فخباب بن الأرت عذب عذابا شديدا، حتى أنه في بعض الروايات كشف عن ظهره فإذا به آثار التعذيب من قبل المشركين. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما زال في مكة لم يهاجر المدينة، ويرى الخباب أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعذبون. هذا بلال توضع الصخرة على صدره، وهذا ياسر وسمية يعذبان حتى الموت، وهذا عمار بن ياسر ولدهم يضرب ويعذب حتى قال قولا يخرج عن دائرة الإسلام إلا أن الله عز وجل عذر. وهكذا من الصحابة كثير ممن عذب عذابا شديدا. فجاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنني أدعو لكم بالليل والنهار، لا، وإنما أتى بأخبار السالفين كيف أنهم كانوا يبتلون ويؤذون في الله ويصبرون. فمنهم من يحفر له حفرة في الأرض ويؤتى بالمنشار ويفرق فرقتين جسمه ويؤتى بأمشاط من حديد تمشط الجلد واللحم، ومع هذا هم صابرون حتى آخر رمق. إن ماتوا قد توفاهم الله عز وجل، وإن بقي منهم فإنهم صابرون. اختتمها النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون. هذه الصفة هي في الإنسان صفة العجل، أن الإنسان دائما مستعجل. ولهذا قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهذه الآية جاءت بعد آية وهي في الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل الكفار: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية: خلق الإنسان من عجل، حتى لا يتعجل متعجل ويرد على الكفار الذين يسخرون ويستهزئون بالنبي. لأنه كما قال: الله عز وجل يملي للظالم، لكن إذا أخذه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالإنسان خلق من عجل مستعجل. وقال الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. العجلة من طبيعة الإنسان، لكن حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام الاسترسال فيها، فإنها ليست من صفات المؤمن. روى أبو يعلى في مسنده والبيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه، والحديث ذكره العلامة الألباني في الصحيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالتأني من الله والاستعجال ومن طبيعة الشيطان. نحن نهينا عن أمور كثيرة لأن الشيطان يفعلها. نهينا أن نأكل بالشمال، نهينا عن التحريش، نهينا أن نجلس أحدنا بعضه في الظل وبعضه في الشمس، وهكذا هناك من الأعمال ما كان فيه نص أن الشيطان يفعله فنهينا عن فعله. والعجلة من الشيطان، إذن العجلة هي مذمومة وليست ممدوحة، وهذا إذا كانت من العجلة التي يحبها الشيطان ولا يحبها الرحمن. وجاء في سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فالتؤدة هي الأصل، التأني، التمهل، عدم التسرع، عدم التعجل، في كل يكون فيه خير إلا في عمل الآخرة، كقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأعمال الآخرة يكون فيها عجلة، وهي عجلة ممدوحة وليست منهي عنها ومذمومة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال للأشج، أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالإنسان عند أن يكون حليما متأنيا يستطيع أن يتصرف بكل رزانة وتؤدة وتمهل، لكن بعض الناس عنده ردة الفعل سريع، إما بسبب الغضب، وإما لعجلة فيه، وإما لقلة علم، وإما لسوء ظن، وإلى غير ذلك. وإذا حدث ما حدث بعد ذلك يتباكى على نفسه. ولهذا قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. دائما المستعجل تزل قدمه، تزل لسانه، حتى يزل تفكيره، لأنه يتعجل في هذا الأمر. ولهذا قسم العلماء العجلة إلى قسمين، قالوا عجلة مذمومة، وهذه الذي جاءت في القرآن وفي السنة وفي ذكرها على وجه الذم، وعجلة ممدوحة، وهذه تكون في أعمال الآخرة. فالعجلة المذمومة لها صور متعددة، منها ما يتعلق بأمر العبادة كالعجلة في الوضوء. لو نزلت قبل صلاة المغرب وتوضأت في مواضع هذا المسجد لوجدت بعض العوام يستعجل في وضوئه، فيتوضأ ولا يغسل مرفقيه، وإذا غسل رجليه لا يهتم بالأعقاب، وإذا غسل وجهه ربما يغسل بعضا ويترك بعضا، ويظن أن الغسلة الثانية هي ستجبره، أي أنها تغطي ما كان ناقصا، ويظن أن الغسلة الثالثة كذلك، مع أن الأولى لا تعتمد، والثانية إذا أردفت على الطريقة نفسية كذلك، والثالثة كذلك، وهذه مصيبة، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نبه الصحابة على هذا الأمر، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بين سبب ورود هذا الحديث: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى سفر والنبي ما ذهب معه، ثم لما عادوا، وتعلمون أن من عاد إلى السفر يكون منهكا متعبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السفر قطعة من العذاب. فلما جاءوا جعلوا يمسحون على أرجلهم، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصيح فيقول: ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة تهديد ووعيد، ولا تصح ما يقوله الخطباء والوعاظ: ويل شجر في قعر جهنم، لأن هذه المعلومة مبنية على حديث ضعيف. جاءت هذه المعلومة من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري في صحيح ابن حبان، ولا يصح لأن دراج ضعيف وفي رواية عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن التفسير الصحيح أن يقال: ويل كلمة تهديد ووعيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته كيف يتوضأ، كما في حديث رفاعة بن رافع في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ وضوءه كما أمره الله عز وجل. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وهناك قدر ظفر جاف لم يمسه الماء، والرجل قد توضأ، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. وجاءت رواية خارج الصحيح وفيها كلام أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد وضوءه. ومنها أخذ بعض أهل العلم على أن الموالاة في الوضوء شرط لصحة الصلاة، والصحيح أنها ليست شرط، وإنما الموالاة مستحبة وليست بواجبة ولا شرط، لأنه لم يثبت دليل لا على الشرطية ولا على الإيجاب، اللهم إلا من كان متجمدا على مذهب ربما يقول بالوجوب، وإلا بالنص كما قال به بعض أهل العلم فهو على الاستحباب. فتجد أن بعض الناس يستعجل في وضوئه وربما يضر هذا في صلاته. ومن العجلة المذمومة في الصلاة، بعض الناس يدخل فيصلي وينقر الصلاة نقرا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد قال: أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث، ومما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: التفاتك التفاتة الثعلب، ونقر الصلاة كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، وجاءت رواية كإقعاء القرد كما في مسند الإمام أحمد. الشاهد أن بعضهم ينقر صلاته كنقر الديك، يسرع في صلاته، وهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام سرقة. جاء في مستدرك الحاكم وفي الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. فقال الصحابة: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم الركوع ولا يتم السجود. لاحظوا بعض الناس عند أن يدخل فيصلي تحية المسجد، فبعضهم مستعجل فيقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، وهكذا وإلى السجود، يتكلم ويأتي بالذكر وهو سيأوي إلى السجود، مع أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، فاطمئن قائما ثم اركع، فاطمئن راكعا ثم ارفع رأسك، فاطمئن قائما ثم اسجد، فاطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك، فاطمئن جالسا ثم اسجد، فاطمئن ساجدا. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا أخللت بالطمأنينة فكأنما لم تقرأ سورة الفاتحة فركعتك باطلة. ومن العجلة المذمومة العجلة في مسابقة الإمام. الإمام أيها الناس وظيفته أنه يصلي ونحن نقتدي به، وظيفته أن يوحد بين حركاتنا جميعا ولا يجعلنا شتاتا، هذا يقوم وهذا يقعد، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد ربنا فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا هذه وظيفة الإمام. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إني إمامكم، إني إمامكم. طيب هذا الشيء معلوم ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام إمامه وقد صلى به، لكن أراد ما بعده، ما وظيفة الإمام؟ قال: فلا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بانصراف. العجيب أيها الناس أننا جميعا لا نسبق الإمام في الانصراف، الشيء الوحيد الذي يلتزم به عوام الناس. ما رأيت أحدا من عوام الناس يسبق الإمام في التسليمة الأولى، وإنما ينتظر حتى يسلم التسليمة الأولى ثم ربما يعاجله في التسليمة الثانية، لكن في التسليمة الأولى تجد أن الناس جميعا لا يسابقون الإمام. فإذا كنت قد سلمت بهذا فسلم بالذي قبله، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، هذه الأمور جميعا. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبقوا هذا الأمر عمليا. جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا، ثم نقع سجودا، يعني ما يعاجلون في ذلك ولا ينحنون ولا يهون حتى يجد النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن جبهته في الأرض ثم بعد ذلك يسجدون. وأنت انظر إلى عوام الناس كيف يتعجلون في هذا الباب، فما يكاد الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو يقول ربنا ولك الحمد، قد شمر عن ثوبه وقد انحنى مستعد يريد أن يسابق الإمام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أما يخشى الذي يسبق الإمام في صلاته أن يحول الله رأسه رأس حمار وجاء أو يبعث الله رأسه رأس حمار. فلا يجوز لك أن تسابق الإمام وتستعجل في الاقتداء بالإمام. وهناك قصة طريفة ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقعت للحجاج بن يوسف الثقفي مع سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب كان من كبار التابعين رحمه الله تعالى، حتى إن مراسيله من نفاستها بعضهم اعتمده كأحاديث صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صغار في السن. فذات مرة صلى سعيد المسيب وصلى بجانب الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان لم يتقلد منصبا في ذلك الوقت الحجاج، صلوا خلف إمام، فجعل الحجاج يعاجل خلف الإمام ويسارع، فلما فرغوا من صلاتهم أراد الحجاج أن يقوم، فأخذ سعيد بن المسيب ثوب الحجاج وقبض عليه، فجعل يأتي بالأذكار بكل تؤدة، وإذا بالحجاج يريد أن يقوم، فلما انتهى من أذكاره قال له يا سارق يا خائن تعاجل الإمام وهو قبلك. فسكت الحجاج. ثم مرت الأيام ثم تولى في الحجاز منصب الأمير، ثم بعد ذلك تولى منصبا في المدينة، فكر راجعا إلى سعيد المسيب حتى خاف الناس أنه يبطش بسعيد ابن المسيب، فجاء وجلس بين يديه كجلسة التلميذ لأستاذه، فقال له أنت الذي علمتني أن أقتدي بالإمام؟ فضرب على صدر سعيد المسيب وقال نعم. قال فجزاك الله خيرا من معلم، ثم انصرف. وإلا هو قادر على أن يبطش بسعيد، لكنها فائدة انتفع بها الحجاج بن يوسف الثقفي. ومن العجلة المذمومة الإسراع إلى المساجد عند أن تسمع الإمام وهو يصلي بالناس، ولا سيما بالصلاة الجهرية، فبعضهم يجري وبعضهم يمشي بسرعة. لما؟ قال حتى أدرك الركعة. إذا أردت أن تدرك الركعة فبدر وبكر في صلاتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا حتى يستهموا عليه لاستهموا عليه. فإذا أردت أن تدرك الركعة فبكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن الإسراع والجري عند أن نسمع الإمام وعند الإتيان إلى الصلاة. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ابن رشد رحمه الله تعالى الحكمة من هذا النهي أن الرجل إذا أسرع في مشيه أو جرى ثم كبر فسينشغل في حفز النفس، ولهذا سيبعد هذا عنه الخشوع، والخشوع أمر مطلوب، فعليه أن يمشي بكل تؤدة وتمهل في مشي الطبيعي، وإذا وصل إلى المسجد فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومن العجلة المذمومة العجلة في الإفطار في أثناء الصيام. لاحظ يا عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في التعجيل في الإفطار لكن في وقته الشرعي صحيح. جاء في صحيحين من حديث سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه وقال: يا فلان، وجاءت الرواية بتسمية فلان هذا هو بلال رضي الله عنه في سنن أبي داود، يا فلان انزل فاجدح لنا. الجدح قالوا سويق مع ماء، يعني تمر مهروس مع ماء، وقيل خلط اللبن مع ماء. قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر من هاهنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، فإذا جاء الوقت الصحيح فلك أن تفطر. ولكن المصيبة لو أفطرت قبل غروب الشمس ظنا منك أنه قد غربت الشمس وتتعمد هذا عن يعني عن هذا عن جهل منك بالمواقيت، وليس سهو منك أو خطأ أو ظننت أن الشمس قد غربت كما في حديث أسماء ما وقع للصحابة، لكن أنت جاهل بالمواقيت ولا تعلم شيئا فقمت تتعجل هذا الأمر، فهذا عليه وعيد. جاء في صحيح ابن حبان، والحديث ذكره شيخنا مقبل من هذا الوادع في صحيح المسند من حديث أبي أمامة، وهو حديث طويل، أن ملكين أخذا النبي عليه الصلاة والسلام من ضبعين ثم أخذا إلى جبل وعر فقال له: سنسهله عليك. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوتا فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم بعد ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام من أهوال يوم القيامة، فمما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا معلقين بعراقيبهم، العرقوب في آخر الرجل معلق، معلقين بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل من أجداقهم دما. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء الأقوام معلقين بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل من أجداقهم الدم. الشق هو أحد طرفي الفم، يعني من هذه الجهة ومن هذه الجهة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء؟ فقال الملكان: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل تحلة صومهم. فهذا أمر خطير. صحيح أنه مرغب في التبكير في الإفطار لكن عن علم وليس عن جهل، ولهذا لو كنت تجهل فعليك أن تعتمد على أذان المؤذن، لأنه مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام: الصلاة والصيام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. ومن العجلة المذمومة ذبح الأضحية قبل الصلاة. جاء في الصحيحين من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. فتخيل لو أنك ذبحت واستعجلت قبل الصلاة، قلت الجزار يكون مشغولا أنا سآتي به قبل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرك إذا أردت أضحية أمرك أنك تعيد أضحية أخرى تذبحها بعد الصلاة، وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء في الصحيحين قال: فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هي لحم شاة قدمها لأهله، ليس من النسك في شيء، يعني ليست أضحية. ولهذا برد بن نيار لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا كما في الصحيحين من حديث البراء وقد ذبح قبل الصلاة، فقال: يا رسول الله عندي جدع هي خير من مسنة، فقال: اذبحها ولن تجزع عن أحد بعدك. فلاحظ لما يستعجل الإنسان في مثل هذه العبادات كانت مستحبة يحرم هذا الخير بسبب العجلة، بسبب العجلة. أيضا من العجلة المذمومة العجلة في الخطبة بكسر الخاء وهي مقدمة الزواج، فبعضهم يستعجل ويخطب امرأة لم يسأل عنها ولم ينظر إليها ولم يعرف ما هي حتى، ولم يعرف عن شكلها أهي طويلة أم قصيرة بيضاء أم سمراء ولا شيء، فإذا تزوج بعد ذلك يندم وقد يطلق. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال الشراح بمعنى خطبت، تزوجت امرأة من الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال الشراح: الأنصار منهم من قال أن في عيب في أعينهم أن بهم حول، ومنهم من قال صغر في العيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب وأن ينظر، ربما لا يناسبه ولا يحب ذلك، فقال: اذهب فإن في أعين الأنصار شيئا. ومن العجلة المذمومة في الخطبة أيضا أن الإنسان يستطيع أن يسأل عنها وعن أهل بيتها وكيف هم وما هي أخلاقهم، لأن الأسرة الطيبة تنتج غالبا بنتا طيبة، والمنبت السوء ما يخرج إلا سوءا غالبا. فينبغي على المسلم أن يختار ما فيه خير ومن نطفة خير ومن أسرة طيبة. ولهذا استدل العلماء في قول الله عز وجل على لسان أولئك الذين أنكروا على مريم، قالوا لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فقالوا: إن مريم كانت من أسرة طيبة. فهم استغربوا ليش هذا العمل القبيح، هذا في ظنهم، وإلا قد برأها الله عز وجل، لماذا هذا العمل وأنت من أسرة طيبة؟ فقالوا: غالبا إذا كانت الأسرة طيبة فإنها تنتج بنتا وتخرج بنتا طيبة. فبعضهم يستعجل في هذا، وقلنا الرؤية مهمة، الرؤية مهمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر له أن يرى منها ما يدعوه إليها فليفعل، فليفعل، لأن بعضهم إذا رآها وقت العرس ربما ما يحب أن يبقى معها يوما واحدا، وهذا قد حدث، هذا قد حدث عند بعضهم، ما أحبها وبعد ذلك بعد شهر أو شهرين إذا به قد طلقها. ومن العجلة المذمومة العجلة في الطلاق، العجلة في الطلاق. لاحظوا حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا يصح. عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حكم الطلاق من غير سبب الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة كما قال العلماء. ولهذا الطلاق من أحب الأشياء إلى إبليس وليس إلى رب العالمين سبحانه. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، فيبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول: ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا، قال: ما صنعت شيئا. ويأتي الآخر ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقوم من عرشه ويلتزمه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. هذا كله بسبب أنه فرق بين زوج وزوجته. ولهذا لو استعرفت الشرع لوجدت أن الشرع يحاول أن يدعم أمر الزواج وأمر العلاقة الأسرية بين الزوجين، لكن لا قدر الله لو حدث الطلاق فهذا قد حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأصل أن الرجل يتمهل ولا يطلق ولا يتسرع، فالله عز وجل جعل بين الزوجين المودة والرحمة عند أن يتزوجا. قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل الله عز وجل المودة والرحمة بين الزوجين بينهما، وهذا من أجل قوة الترابط بين الزوجين. طيب بعد فترة مل الزوج من بعض تصرفات زوجته، من باب تدعيم هذا الأمر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. اشتد الخلاف وظهر على السطح بين الزوجين، ما يتسرع الزوج بالطلاق، وإنما كما قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فيؤتى بطرفين، طرف من الزوج وطرف من الزوجة، هذا كله من أجل أن يصلحوا بين الزوجين ولا ينتهي هذا الأمر بالطلاق. اشتد أكثر والمرأة متمردة، فلك أن تعاقبها، لا تستعجل في الطلاق. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ضروا هذه الأمور كلها من أجل ألا تصل سريعا إلى مسألة الطلاق، وإنما تتمهل لا تتسرع، حتى لو انسدت الأبواب جميعا فلست حرا في الطلاق ولا تطلق في أي وقت، وإنما تطلق في طهر لم تجامع هذه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر لما ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره فليراجع حتى ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، ثم إذا طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي سماها الله. كل ذلك من أجل أن لا يستعجل الإنسان في مسألة الطلاق. ومن العجلة المذمومة أيضا